صلاتنا هي فروتنا، وبها أجني ثمرات عملي لله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك مع فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق. وحتى نتشرف أيها الأحبة الكرام باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي، ومعي أيضا بعض أسئلة لحضراتكم من الرسائل الهاتفية التي وصلتنا، والله تبارك وتعالى المستعان. تقول: أنا متزوجة من رجل ضعيف جنسيا، وأريد أن أطلق منه، لكن إخواني يرفضوا ذلك، فما الحكم؟ من حقك أيتها السائلة الكريمة، إذا كنت تزوجت من رجل مصاب بهذا المرض أو بهذا الضعف الجنسي وتتضررين من ذلك، فإن لك الحق في أن تطلبي الطلاق. ولو كان أحد غرك به، فإن صداقك على من غرك به، ولا يجوز لأهل البنت ولا يجوز لأوليائها أن يمنعوها من هذا الحق، ألا وهو أن تطلب الطلاق للضرر، لأن غاية النكاح العفة. فإذا لم تتحقق عفة المرأة من زوجها أو عفة الزوج من زوجته، فلا معنى إذن للزواج، وبالتالي يخشى عليها من الفتنة، وبالله تبارك وتعالى التوفيق. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي عبد الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا سؤالين بس أعرف الإجابة.
تفضل.
في بعض العلماء المشايخ بيقولوا إن كلمة عليا الطلاق ده يمين كفارة من غير ما يبص للنية، مثلا من ضمنهم الشيخ مصطفى العدوي، وكنت عايز الدليل، يعني أنهي أقرب للدليل؟ وفي سؤال تاني اللي هو تزويج رجل بمن زنى بها دون أن تستبرئ رحمها، عايز الإجابة حسن. السلام عليكم.
زواج الرجل، طيب. خلينا مع سؤال الأخت الفاضلة. خلاص خلصنا من السؤال الأولاني. قلت علي الطلاق، لن أفعل العادة السرية لمدة شهر لمنع نفسي من فعلها، ولكن فعلتها، فماذا أفعل؟ علي الطلاق، لسه أخونا عبد الله بيسأل فيها الآن. علي الطلاق فيها خلاف بين أهل العلم، والقدر المتفق عليه أنها من ألفاظ الكناية وليست من الألفاظ الصريحة في التطليق. ولذلك فمذهب الأئمة الأربعة أن لفظ الكناية مرده إلى نية صاحبه، فإذا قال العبد أنا أقصد بعلي الطلاق وقوع الطلاق فعلا يقع به الطلاق، وإذا قال العبد أنا أقصد بعلي الطلاق المنع أو التهديد أو التخويف زي ما هذا الأخ يقول حلفت لمنع نفسي من الوقوع في العادة السرية، هو لم يقصد الطلاق، واللفظ كناية ومرد الكناية إلى النية لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات والأقوال تقاس على الأعمال فالأقوال أيضا بالنيات، هذا غير اللفظ الصريح. لو قال أنت طالق أو لو فعلت الشيء الفلاني تكون طالق، فهذا فرق بين لفظ الكناية وبين لفظ التصريح. طيب أخونا رامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك لو تكرمت ممكن أسألك سؤال؟
تفضل.
بس هو يا ريت يعني هو رؤية ممكن ولا مش ممكن؟ رؤية أنا شفتها.
رؤية؟
ممكن.
والله يعني تفضل إذا كان لنا فيها باب ولا شيء تفضل.
طيب أنا حضرتك من 3 سنين بالضبط كنت حلمت الرؤية دي وعلى فكرة تتكرر معايا.
أيوه.
حلمت إن أنا يعني في ناس كتير دخلوا مسجد سيدنا الحسين في القاهرة وكانوا زي ما تقول حضرتك بيتمسحوا في الضريح بتاعه كده. ففجأة يعني في واحد يعني زي ما تقول حضرتك لقيته أبيض قوي قوي كده وشعره طويل ومسمر كده، فبيقول الناس يقولوا تفضل يا صاحب الكرامة لتصلي بالناس. فهو بص لهم كده وقال لهم والله والله الذي لا إله إلا هو لا أصلي بهؤلاء الناس أبدا. فحضرتك أول ما قال لهم الكلمة دي الناس كلها طلعت من الجامع، وزي ما شفت حضرتك في ساد الهرج والمرج في الشارع وبقت الدنيا الامور اتلخبطت خالص في الدنيا كلها، وهو وساعتها من ساعة الحلم ده بالكرامة على طول.
ايوه طيب حاضر. طيب ام خالد. ام خالد. ام خالد السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا ام خالد.
اهلا زي حضرتك.
الله يكرمك يا اختي.
ربنا يخليك.
الله يكرمك.
كنت عايزة اسأل حضرتك كان الوالد اتوفى من مدة يعني، والام يعني ربنا يبارك فيها ربتنا وجوزتنا وعلمتنا، بس يعني زي ما تقول الميراث ما فيش تقسيم لميراث يعني.
نعم.
كان الوالد سايب اراضي وحاجات وكده، احنا 5 بنات وولدين.
ايوه.
فبعد ما يعني ما ربت وجوزت وعملت مشاريع للولاد وجوزت الولاد واللي عمل محل واللي اشترى والحاجات دي كلها الحاجات دي.
نعم.
فجت قبل يعني وفاتها قطعتين ارض دي للبنات ودي للولاد، واخد بال حضرتك؟
ايوه.
فبعد وفاتها يعني احنا كنا بحب ورضا وبنحب بعضنا وكويسين خالص. في اخت من اختنا شافت ماما يعني في رؤية يعني مش كويسة.
أيوة.
فسألت ناس قالوا ده في موضوع ميراث وعشان كده هي ما تحللتش والكلام ده. فلفتت نظرنا، طب قعدنا مع اخواتنا الصبيان يا جماعة اذا في حاجة موضوع ان القطعة دي لنا وقطعة دي ليكم مش مظبوط الظاهر لازم الشارع وكده، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فطبعا الولاد قالوا لا انتم رضيتم وهنا زي هنا والقطعة دي بتاعتنا اقل من بتاعتهم. قالوا ده المتر عندكم كان بجنيه ب5 واحنا بتاعتنا كانت بجنيه وانتم سمعتوا دلوقتي واحنا ما فيش طمع ولا حاجة. يعني احنا حب بينا وما زلنا بنحب بعض. انا عايزة اسأل بقى حضرتك هل اللي حصل ده في غلط ولا نرضى ونقول الحمد لله ونسامح مامتنا؟ احنا مسامحينها من غير حاجة.
نعم.
بس احنا خايفين عليها، هل في حاجة نقدر نعملها دلوقتي ولا مفيش حاجة؟
حاضر يا ام خالد بارك الله فيكي. فلفظ علي الطلاق من الالفاظ الكناية عند مذهب الائمة الاربعة، الفيصل فيه النية، إذا قال أنا أريد به الطلاق يقع به الطلاق، وإذا قال أنا لا أريد به الطلاق إنما أريد المنع أو أريد كذا وكذا فإنه يقع كما قال لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا لا يمنع أن هذا القول قول جمهور الأئمة الأربعة، أن هناك قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرى أن هذا يمين على طول ولا يسأل فيه عن النية، وهذا هو القول أو الفتوى التي تسمعها من بعض الأفاضل الشيوخ الكرام بارك الله فيهم وفيك يا أخ عبد الله. طيب، السائل يقول: هل تجب زكاة المال على قطعة أرض متروكة للبيع وليس للبناء؟ نعم، إذا كانت قطعة الأرض متروكة للبناء يعني لنفسك أو لأولادك فلا زكاة فيها، إنما الزكاة على الأرض المرهونة أو المتروكة من أجل الاستثمار يعني من أجل البيع في أي توقيت، فتؤدى زكاتها كل سنة على رأس السنة بعدما يحول الحول عليها. يعني أنا اشتريت قطعة الأرض في أول رمضان، إذا من أول رمضان في أول رمضان من كل سنة يكون رأس الحول، أقيم الأرض بقيمتها السوقية وأدفع إذا كانت قيمة الأرض بلغت النصاب فصاعدا، لو قيمتها مثلا 30,000 فصاعدا يبقى أؤدي الزكاة عنها على رأس كل سنة حتى ولو لم تباع. طب أنا ما أديتش عن السنوات اللي فاتت، أؤدي لأنها حق الله عز وجل، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دين الله أحق بالقضاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي، تفضلي. أيوة سامعك.
كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
خير، تفضلي.
حماية مات من حوالي 20 سنة وساب الأرض مع حماتي.
أيوة.
عندها بنتين وولد.
أيوة.
حماتي هي اللي بتبيع وتبعت لولادها فلوس البيع.
أيوة.
فهي لما بتبيع بتاخد التمن بتاعها من غير لما تقول لهم. فأنا جوزي عارف.
جوزك هو الابن يعني.
جوزي هو الابن وهي بتبعت لبناتها لما يبيعوا.
ايوه.
بتاخد التمن بس ما بتقولهمش ان هي بتاخد التمن.
ايوه.
بتقول مثلا ان السعر كذا بعد ما هي تكون خصمت التمن بتاعها.
ايوه.
فانا خايفة عليها كده ان يكون حاجة حرام. ايوه. وعشان جوزي عارف. فمش عارفة.
حاضر.
يعني اعمل ايه؟
حاضر، تابعي معايا في التلفزيون وانا ان شاء الله اجاوبك باذن الله.
تفضل.
طيب اخونا رامي بارك الله فيه، ويعني ادخلنا في باب الرؤى وانا يعني ماليش قد كده في التعبير، لكن هو يقول ان هو هذه الرؤية تتكرر معاه بصفة يعني شبه دائمة، يعني كتير بتتكرر معاه نفس الرؤية بنفس المعنى، انه يرى اناسا كثيرين في المسجد الحسيني بالقاهرة، ويرى اكثر هؤلاء يتمسحون بالضريح، ويرى رجلا يبدو عليه سمات الصلاح فيقولون: تقدم يا فلان صلي بهؤلاء الناس، فيقول: أبدا والله لا أصلي بهؤلاء الناس أبدا، ثم يخرج من المسجد ويموج الناس في فرقة واختلاف لأنهم لم يجدوا أحدا يصلي بهم. لا شك يا أخي الحبيب أن هذه الرؤية تجسد مأساة من مآسينا نحن في بلاد المسلمين بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، ألا وهو انكباب كثير من العوام ممن ينتمون إلى بعض الطرق الصوفية أصلح الله حالنا وحالهم، إلى أن يعتقدون البركة ويعتقدون القدرة على يعني النفع والضر في غير الله عز وجل من أصحاب القبور ومن أصحاب الأضرحة، ويتصورون أن هذا هو محبة الأولياء وأن هذا هو محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الإمام الحسين، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين، والحسن والحسين هما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهم وعن أبيهم وعن أمهم، وصلى الله وسلم عن جدهم عليه صلوات الله وسلامه. لكن هذه المحبة محبة خاطئة، فإن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة عند أهل الإسلام وعند أهل الإيمان، وخاصة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، نحن نقدرهم ونوقرهم ونعرف لهم فضلهم ومنزلتهم، لكن لا نغالي فيهم حتى نضفي عليهم صفات النفع والضر وليس يعني هذا إلى العباد أبدا. فالله عز وجل في القرآن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول ربنا تبارك وتعالى وما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا يملك ضرا، إنما هذا يملكه الله تبارك وتعالى. والقلوب لابد أن تتعلق بربها، فالله هو الفعال لما يريد. لو أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولعل رفض هذا الرجل أن يصلي بهؤلاء الهمج الذين يتمسحون بالأضرحة ويتقربون إلى غير الله تبارك وتعالى بالقرب والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك، هذا رجل صالح أنكر عليهم هذه الأعمال والأفعال الشركية. أسأل الله أن يصلح حالنا وحالهم وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
والله حضرتك يعني من مدة كده في رمضان صليت القيام ودخلت استريح، بعدين لقيت صلاة القيام الانفجاع في المسجد الحرام.
نعم.
فبكيت لأنني لا استطيع ان اذهب لعمرة او لحج.
نعم.
فبعد ما بكيت سلمت.
نعم.
بعدها بشوية باني نايم لقيت نفسي موجود بيني وبين الكعبة ناس زحام شديد ولا استطيع الوصول لها.
نعم.
فظليت لما الناس مشيت وهديت المكان ما فيش حد، وذهبت للحجر الاسود وقبلته وطفت لوحدي.
نعم.
حتى وجدت الخادم يحمل فوانيس نور اضاءة يعني.
نعم.
فحملته معه، حبيت اخذ بيت الله.
نعم.
بعدين مشيت انا وهو في الطريق فاجي عن بيت كده وقال السلام عليك يا رسول الله. فقلت له هو الرسول هنا؟ قال لي اه هنا في البيت ده. فقلت له طب يا ريت النبي عشان خاطر ربنا اشوف. فدخلنا غرفتين ورا بعض ووجدت قبر معمول بالرخام كده مقدار ارتفاعه شبر.
نعم.
فقلت السلام عليك يا رسول الله وجلست على ركبي كده اقبل القبر حتى لقيت القبر تحول الى سرير.
تحول
بقى سرير كأنه سرير واحد نام عليه.
اي نعم.
بعدين يعني من شدة الفرح بصيت راح بصلي كده لقيت وش جبهة بس القمر بالظبط، بس متأكدتش بالظبط هي ده القمر نور كده.
نعم.
وبصلي كده وقال الحمد لله رب العالمين.
نعم.
وصحيت على كده.
خير.
نعم.
خير ان شاء الله. تابعني من التلفزيون وان شاء الله تسمع كلمة بإذن الله يا حبيبنا. طيب أم خالد، كما سمعتم الوالد توفي والوالدة رحمها الله أيضا توفيت بعد أن أدت رسالة قامت فيها بدور الأب وبدور الأم، ربت الأولاد وكبرت الأولاد وعلمت الأولاد وزوجت الأولاد وكانت تدير ميراث الأب بمعرفتها. وطبعا الولاد اللي هم الاثنين الصبيان مشروع مثلا عشان يكتسب منه ويعيش، والولاد الفتيات البنات تزوجوا وجهزت وإلى آخره. في النهاية قبل وفاتها كان باقي قطعتين أرض، خلت قطعة أرض منهم للخمس بنات وقطعة أرض أخرى منهم للولاد. وبعدين الأخت طبعا بعد اللي حصل ده رأت أمها، واحدة من الفتيات الخمسة من البنات الخمسة رأت الأم في وضع يعني في الرؤية وكأن شيئا أصابها، وهي تسأل هل هناك علاقة بين سوء تقسيم التركة وبين هذه الرؤية السيئة التي رأتها الابنة لأمها؟ هجاوب لا، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل حبيبنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي الحال يا شيخنا؟
بخير ولله الحمد.
الله يحفظك من كل سوء.
الله يكرمك يا حبيبنا
وربنا يبارك لنا فيك ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
انا بفضل الله شغال تاجر.
جميل.
وكل يوم مسافر.
ايوه.
بمقدار 60 كيلو 70 كيلو
ايوه
يعني الى مركز او اثنين او اكثر
ايوه
فهل يجوز لي القصر والجمع
حاضر
وقرأت قبل ذلك يعني ممكن الإنسان له مسافة 50 كيلو وسواره على البلد يقصر ولكن أنا يعني غير متأكد من
طيب.
هذا الكلام يعني.
حاضر حاضر يا حبيبنا إن شاء الله تسمع إجابة طيب نرجع لأم خالد هو الحقيقة يا أم خالد لو الست الوالدة رحمها الله كانت قسمت الميراث على شرع الله عز وجل لانه انتوا كده خمس بنات وولدين يعني معنى كده ان القسمة كما هو معروف للذكر مثل حظ الانثيين للبنت سهم وللولد سهمين فاذا كانت قطعة الارض التي اعطيت للبنات تكافئ خمسة اسهم نصيب البنات الشرعي وفي المقابل قطعة الارض اللي اعطيت للرجال الذكور تكافئ نصيبهم الشرعي فلا بأس بذلك يبقى هي ايه قسمت قسمة الله عز وجل لو زايد عندكم شوية ناحيتكم كفتيات كستات كإناث والذكور راضيين وقانعين ومسامحين فلا بأس بذلك غفر الله لنا وله ولو قطعة الأرض ناحية الذكور زايدة شوية عن حقهم وانتقص شوية من حقكم أنتم كإناث وحضراتكم كإناث راضيين ومسامحين عشان الرحم وعشان الألفة بينكم وبين إخوانكم الرجال وعشان 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 خلاص فلا بأس بذلك فإذا كان هناك أي اختلال في القسمة وأقر بذلك الورثة ورضي بعضهم لبعض فلا شيء في ذلك إنما لو كان هناك إخلال بالقسمة عند الإناث حقهم ناقص شوية والأم فعلت ذلك بغير علم أو فعلت ذلك وهو يغلب على ظنها أنكم هتسامحوا وهترضوا فأنا أناشدكم الآن أنه غفر الله لنا ولها وعفى الله عما سلف والدنيا كلها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة والدنيا زائلة والمال ده كله متاع زائل ولعل صلة الأرحام أفضل كثيرا من بضعة دراهم أو دنانير هنا أو هناك وعشان يعني الأمر يكون لله سبحانه وتعالى ثم نوع من البر بأمكم والمسامحة والرضا لها وأيضا المحافظة على علاقتكم بإخوانكم الذكور فأنا أناشدكم أن ترضوا بما قسم الله عز وجل وألا تثيروا النقاش في هذه المسألة إلا على سبيل التراضي والتسامح وبذلك نكون يعني إيه رفعنا شيء من الحرج لا قدر الله لو كانت الأم فعلت ذلك عامدة لأنها ممكن تفعل ذلك وهي يغلب على ظنها أنكم هترضوا وهتسامحوا وممكن فعلت ذلك وهي مش عارفة يعني لم تقدر قطعة الأرض دي أنها تناسب حقكم وبالتالي فعلت ذلك بغير علم فإن كانت فعلت ذلك ويغلب على ظنها التراضي والتسامح منكم فارضوا سامحوا إن كانت فعلت ذلك بغير علم ارضوا سامحوا غفر الله لنا ولها وإن كانت لقدر الله فعلت ذلك عامدة فبرضوا ارضوا وسامحوا وادعوا لها الله عز وجل بالمغفرة والرحمة وإن شاء الله تبشروا لها برؤية طيبة بإذن الله تبارك وتعالى لما تجتهدوا في الدعاء والاستغفار لها فإن هذا من برها بعد موتها بارك الله فيك وفي أخواتك وإخوانك يا أختنا أم خالد الأخت المتصلة كانت بتقول أنه حماها والد الزوج توفي من 20 سنة وترك بنتين وولد الولد اللي هو زوجها يعني وله أختين وإن الأم كانت تقوم على إدارة الميراث الذي تركه الأب وكانت بتتصرف فيه بالبيع كلما باعت قطعة أرض أو باعت مثلا بيت أو باعت محل ولا حاجة تاخد الثمن بتاعها وده حقها الشرعي لا خلاف عليه ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد شرع ربنا وبعدين تعطي للبنات حقهم وللابن حقه, وهنا القسمة طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد الحجة ما تاخد التمن تقسم الباقي نصين, نص تعطيه للولد هذا حقه, ونص تعطيه للبنتين مناصفة بينهن وهذا حقهن. لكن الأخت المتصلة برة بحماتها وخايفة عليها انه الحما بتعمل كده بتاخد التمن من غير ما تعلم البنات, لكن الابن عارف. ان فعلت هذا من غير ما تعلم البنات فان هذا نوع من التدليس, والافضل الوضوح والصراحة خشية الوقوع في شيء من التدليس, وربما يفهم البنات ان امهم ان امهن لا تأخذ الثمن حقها, وبالتالي يشعرن بشعور يعني معين تجاه الام لو بعد شوية عرفهم من اخيهم اني ابدا ده كانت بتاخد حقها اول باول. فالافضل ان تشافههم وان تصارحهم, فاذا فعلت هذا فقد احسنت, وان لم تفعل هذا فيخشى عليها من الوقوع في التدليس, لكن لا حرج عليها من في الحالتين ان تاخد حقها لانه ده الحق الشرعي. لكن بس الحذر انه البنات يقع في انفسهن شيء ناحية الام لما يعرفوا فيما بعد انها كانت تأخذ حقها اولا باول, والله تبارك وتعالى المستعان. طيب اخونا المتصل الاخير هو كان بيسأل في رؤية انه صلى صلاة التراويح في رمضان وبعدين رجع الى البيت وكان تنقل صلاة التراويح من المسجد الحرام, فتأثر لهذا المشهد لما رأى الكعبة والمعتمرين والمصلين فنام على هذا الشوق للبيت الحرام, ونام على هذه الدموع التي بكاها شوقا لله وشوقا لبيت الله تبارك وتعالى. فرأى هذه الرؤية ومفادها أنه رأى نفسه في الحرم وأنه طاف بالبيت وأنه قبل الحجر الأسود, وكل هذا من حديث النفس الذي نام عليه لما اشتاقت نفسه إلى رؤية البيت الحرام وأداء العمرة أو أداء الحج. فهذا من رحمة الله عز وجل به, ومن فضل الله عليه أنه سري عنه في منامه فرأى ما تشغله به نفسه من الشوق إلى البيت الحرام. ونحن نعلم أن الرؤى ثلاثة أقسام, الأحلام المزعجة والكوابيس وهذه من الشيطان, وبعدين الرؤى الصالحة التي فيها تبشير أو تحذير وهذه من الله عز وجل, والقسم الثالث حديث النفس. وحديث النفس ما ينشغل به الإنسان في اليقظة يترجم له في صورة منامات ورؤى إذا نام. ومن فضل الله على هذا الأخ الحبيب أنه شغل نفسه بالشوق إلى البيت الحرام والحج والعمرة, وختمت رؤياه بأنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يمنع هذا أن يكون هذا حقيقي أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل وربما تراءى له النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينام على سرير ورأى شيئا من النور الذي يكسو ويعلو وجه النبي عليه صلوات الله وسلامه, وهذا حقيقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه كفلقة القمر في ليلة البدر, كالبدر في كالقمر في ليلة البدر عليه الصلاة والسلام, كما وصفه بذلك أصحابه الكرام, فهو صاحب الوجه الأنور عليه صلوات الله وسلامه. وهذه كلها يا أخي الحبيب إن شاء الله بشرى طيبة لك, ولعل هذا أن يبشرك إن شاء الله عز وجل بأنك آتي البيت الحرام وآتي قبر النبي وزائره عليه صلوات الله وسلامه. لكن بس أنا أذكر نفسي وأذكرك أخي الحبيب أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته, وكلما كان العبد يزداد حبا لله وطاعة لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحب لابد أن يترجم في صورة عمل, فيطيع الله عز وجل ويلتزم فرائض الله وواجباته وينتهي عما نهانا الله عز وجل عنه وعما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحب الحقيقي, ليس الحب الحقيقي فقط مجرد الشوق ولا مجرد الحب القلبي ولا مجرد الصلاة والسلام على رسول الله, وإن كان هذا من الحب, لكن الحب الحقيقي هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة النبي عمليا عليه صلوات الله وسلامه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك أذكرك أخي الحبيب أن من حبنا لرسول الله ألا نحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله نفسه هو الذي حذرنا ونبهنا إلى أن الحلف لا يجوز إلا بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، عليه صلوات الله وسلامه. طيب، معنا الأخ الحبيب يسأل بارك الله فيه: ما حكم الشك في الاستنشاق والمضمضة بعد الاغتسال؟ يعني هو اغتسل لكنه شك، هل استنشق وتمضمض أثناء الاغتسال أم لا؟ على العموم أخي الحبيب، فإن هذا الشك يطرح من نفسك باليقين وبغلبة الظن، والمضمضة والاستنشاق في الاغتسال ليست من أركان الاغتسال على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب جمهور الفقهاء، لأن الوضوء نفسه بما فيه من مضمضة واستنشاق من السنة المستحبة فقط، وإنما ركن الوضوء النية وتعميم البدن كله بالماء. فإذا كان الإنسان شك هل توضأ قبل الغسل أصلا أم لا، لكنه متيقن من غسله، إنما الشك وقع في الوضوء، فإن غسلك سليم، رفع به حدثك ورفعت به جنابتك، وهذا الشك لا يضرك في شيء. لكنك إذا أردت الصلاة توضأ وضوءك للصلاة وصلي، إنما أنت إذا شككت فقط في مجرد المضمضة والاستنشاق فيقال لك بنفس القول اغتسالك سليم، لأنك أتيت بركن الاغتسال وهو النية وتعميم البدن بالماء. أما المضمضة والاستنشاق بل والوضوء كله فهو من السنن وليس من أركان الغسل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه، عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزه اسال سؤال. انا ارمله بس يعني سن كبير.
ايوه،
باذن الله نويت الحج السنه دي.
ايوه،
بس عندي مشكله ان انا معايا بنات بس، يعني بنتين وفي واحده تانية مطلقه ومعها بنت.
ايوه،
فحاسبهم في البيت يعني وحط لهم الاكل والحاجه كلها وحقفل، يعني كده يبقى حرام عليا ولا
يعني هم ما فيش عندك اي عائل اخر يروح ويجي عليهم؟
لا والله،
لا عم ولا خال.
لا لا لا، عمامهم توفوا كلهم وخلانهم.
طب وما لهمش اخ طبعا؟
لا لا.
طيب، حاضر يا اختي، بارك الله فيك. طيب، اخونا بارك الله فيك كان متصل، كان بيسأل بيقول ان هو شغال تاجر ويسافر يوميا مسافة 60-70 كيلو، ويسأل هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة أم لا. شوف يا حبيبنا، عندنا مذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله اعتدوا أن مسافة القصر، يعني المسافة في السفر التي تجيز القصر والجمع، هي ما زاد عن 84 كيلو، 16 فرسخا كما ورد في حديث عبد الله بن عباس واعتد به جمهور الأئمة الأربعة، والفرسخ 4 كيلو وربع، الفرسخ 5 كيلو وربع. لو ضربت الخمسة بستين يطلعوا الخمسة بستاشر يطلعوا بتمانين، والربع بأربعة يعني 84 كيلو، ده مذهب الأئمة الأربعة. فستين 70 كيلو أقل من مسافة القصر عند جمهور الأئمة الأربعة. هذا هو القول الأول الأشهر المعتبر به عند المفتين وعند الفقهاء، لكن لا يمنع هذا أن هناك قولا آخر في المسألة نسب إلى بعض المحدثين وبعض أهل الظاهر، ولعله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من أن مسافة القصر عنده غير معتبرة، بمعنى إذا خرج الرجل وفارق الديار وفارق الأبنية وهو يريد السفر فإنه له أن يقصر وله أن يجمع. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ذي الحليفة ركعتين ركعتين يعني قصر وهو يرى بيوت المدينة، بمعنى أن المسافة قريبة بين ذي الحليفة وبين المدينة فيقصر وهو يرى بيوت المدينة، لكن الجمهور ردوا بأنه أراد السفر ولم تكن ذي الحليفة هي آخر منتهى سفره، إنما هذه في طريق سفره. والإنسان إذا خرج مسافرا يشرع له بداية القصر إذا فارق الديار في طريق السفر، لكن ابن تيمية وبعض أهل الظاهر قالوا هو الآن يقصر في ذي الحليفة وهي لا تبعد كثيرا عن المدينة. واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسافرا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى قومه، ولم يذكر ابن عباس مسافة ولم يذكر مدة، فحمله بعض أهل الظاهر وحمله بعض المحدثين ومنهم أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله على أن ابن عباس لم يذكر مسافة ولم يذكر مدة، لكن الجمهور ردوا بأن حديث عبد الله بن عباس ليس فيه دلالة على أن المسافة غير معتبرة، إنما غاية ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج سفرا شرعيا معتبرا اللي هو 84 كيلو فصاعدا فإنه يصلي ركعتين ركعتين مدة سفره حتى يرجع إلى قومه حتى يرجع إلى أهله عليه الصلاة والسلام، وليس فيه تحديد لمسافة أو إلغاء للتحديد لمسافة من المسافات. والذي تطمئن إليه النفس يا أخي الحبيب هو ما ذهب إليه جمهور الأئمة الأربعة من أن ما يبيح القصر والجمع هو أن يكون السفر إلى مسافة معتبرة اللي هي 84 كيلو فصاعدا، فمن سافر سفرا 84 كيلو فصاعدا فله أن يقصر وله أن يجمع، ومن سافر سفرا أدنى من هذه المسافة 60-70 كيلو فليس له عند جمهور الأئمة الأربعة الفقهاء أن يقصر أو أن يجمع، وهذا هو ما تميل وتطمئن إليه النفس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك يا عم الشيخ والنبي أنا عاوز أعرف عن من الرز والحواجب حرام أم حلال؟
عايز إيه؟
وهل شغلة الكوافير حرام أم حلال برضه؟
يعني انت عايز السؤال الاولاني ايه؟
عاوز اعرف عمال البس والحواجب للمرأة حرام ام حلال؟
الحواجب
وشغلة الكوافير نفسها حرام ولا حلال؟
حاضر، احنا كده هنخبط في السياسة كما يقولون. طيب الاخت المتصلة بارك الله فيها تقول هي ارملة كبيرة في السن وهي تريد الحج، ولكن عندها بنتين والثالثة مطلقة وهم يعيشون معها في البيت بغير عائل، وتسأل تذهب للحج ولا لا؟ والله أختي الكريمة عندنا في ذهاب المرأة إلى الحج بغير محرم قولان لأهل العلم. القول الأول وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله والإمام الشافعي أنه لا تخرج، الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة أن المرأة لا تخرج إلى الحج من غير محرم، وإذا كانت تملك الزاد والراحلة يعني القدرة المالية والبدنية على أداء الحج لكن ليس معها محرم فإنها غير مستطيعة للحج ولا حج عليها. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاث ليال ثلاثة أيام بلياليهن إلا ومعها ذو محرم من الرجال، فقام رجل من القوم قال أنا يا رسول الله خرجت امرأتي حاجة وليس معها محرم وكان قد اكتتب في الغزو والجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك وترك الرجل الغزو والجهاد وذهب ليلحق بامرأته لئلا تسافر إلى الحج بغير محرم. صحيح عندنا قول آخر للإمام أبو حنيفة ومالك من أن المرأة إذا كانت كبيرة في السن وموجودة في صحبة مأمونة في فوج من الرجال والنساء تأمن معهن على نفسها وعلى عرضها وعلى مالها، فأنه يجوز لها أن تحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. ولكن مع وجود هذا القول وجواز أن تخرجي مع الصحبة المأمونة، لكنك أمامك مشكلة أخرى، فإن وجودك مع بناتك هو حفظ لهن وصيانة لهن باعتبارك الأم الراعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فيمكن أن تكون المرأة مسؤولة عن رعاية البيت حتى في وجود الزوج، في وجود الأب، فكيف إذا غاب الزوج والأب؟ ألا تكون الرعاية وأمانة المسؤولية أولى من حالة وجود الأب معهم؟ وبالتالي فأنا أنصحك أختي المسلمة أن تكلي أمرك إلى الله عز وجل، وأن تعتبرين نفسك لست مستطيعة للحج، وابقي في وسط بناتك الثلاث لأنك بمثابة الأب والأم لهن. أسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظك وأن يعوضك خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا يعني حماتي ضيع منها بحوالي 10,000 جنيه ده. بس يعني احنا اسره كبيره بيخشوا ويطلعوا من البيت.
نعم.
بس يعني هم عايزين يجيبوا واحد عراف.
ايوه.
بس انا بقول لهم حرام عشان انا منتقبه وعارفه ان كده حرام.
ايوه.
بس بقول احنا مش بنعمل اعمال ولا بنعمل اي حاجه.
احنا
عايزين نعرف الشخص ده اللي خد الحاجه دي.
ايوه.
يعني ايه بقى الحل يا عم الشيخ؟
حاضر. تابعيني من التلفزيون بارك الله فيكي. بنتنا المتصلة كانت بتسأل بتقول: والنبي عمل الحواجب للمرأة يجوز ولا لا يجوز؟ والنبي دي لا تجوز أصلا من البداية. لسه كنا من شوية نذكر أنفسنا ونذكر المشاهدين والمشاهدات، يا جماعة احنا حبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حبنا للنبي ان احنا ما نغلطش ونخالف سنة النبي وهدي النبي وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فيا بنتي إحنا بنحب النبي ومن حبنا للنبي إحنا ما نحلفش بالنبي، إنما نحلف بالله عز وجل بس. ليه؟ لأن النبي نفسه اللي قال لنا كده، قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فما تعديش لليمين الخاطئة دي تاني يا بنتي بارك الله فيك. وأما عمير الحجايب الحواجب يعني نتف الحواجب فإنه لا يجوز، لأنه نمص بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعلته والمفعولة به ملعونة، واللعن لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر. ونحن أمرنا أن نعظم شرع الله عز وجل وأن نعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحذرنا من أن نعصي الله عز وجل أو نتجرأ على شرعه تبارك وتعالى. وبالتالي فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، معناه ان النمص وهو اخذ شيء من شعر الحواجب لا يجوز لا للصغيرة ولا للكبيرة ولا للزوج عشان الزوج، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى لو الزوج طلب كده. ف فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالتالي أنا أهيب بنسائنا وفتياتنا أن يتقين الله عز وجل ولا يتجرأنا على ما لعن رسول الله فاعلته عليه صلوات الله وسلامه. بنتنا كان لها سؤال تاني بتقول طيب مهمة أو وظيفة أو مهنة الكوافير حلال ولا حرام؟ والله إن كان الكوافير رجل للنساء فالحرمة بقت حرمتين. الحرمة الأولى أنه لا يجوز للرجل أن يمتهن هذه المهنة مع النساء. ممكن الحلاق يسمي نفسه كوافيرجي فحلاق للرجال ماشي، إنما أن يكون للنساء فإن هذا لا يجوز، لأنه اطلاع على عورات المسلمات فيرى شعرهن ويرى وجوههن ويرى ويرى ويرى، وهذا لا يمكن أبدا أن يتخيل أحد عنده مسحة عقل أو مسحة دين أن يكون هذا العمل وهذه المهنة حلال. إنما لو كانت المهنة نساء مع النساء فإن هذا أمر هيكون فيه حرمة واحدة في حالة إذا كانت المهنة تقتضي إن هي تكون نامصة. ما ينفعش نامصة يعني هي اللي تشيل شعر الحواجب للنساء، فهذا لا يصح. أو أن تطلع على عورات النساء في بعض الأحيان لإزالة بعض الشعور سنن الفطرة، فشعر العانة وشعر مشعر لا يجوز، إنما تفعل المرأة ذلك لنفسها بنفسها. إنما لو أنها الكوافيرة وقفت فقط على موضوع المكياج، ومكياج لفتاة أو لامرأة ستستعمله في بيتها، يعني عروس ليلة زفافها لعريسها أصلحتها الأخت صاحبة المهنة اللي هي الكوافيرة، كما أصلح النساء عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نظفوها وزينوها، فإن هذا لا بأس به. إنما هذه الزينة اللي هي المكياج لا تقتضي شيل الحواجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ولعن كذلك الواشمة والمستوشمة. ليس من الزينة المباحة الوشم اللي هو يدق، وليس من الزينة المباحة قص الشعر حتى تصبح شعر المرأة أو شعر المرأة كشعر الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، سواء كان التشبه في شعورهن أو كان التشبه في لبسهن أو كان التشبه في مشيتهن، فكل هذا لا يجوز. إذا أنت الأخت تعمل كوافيرة ويكون عملها مباح لما ما تعملش المحرمات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فقط عملها عند الزينة المكياج أو الزينة المكتسبة للمرأة التي تستعمل ذلك لبيتها ولزوجها ولنفسها. أما أن تصنع الزينة المكتسبة وهي المكياج لتخرج به من الكوافير إلى السينما فيراها الأجانب فهذا خطأ كبير، أو تخرج من الكوافير إلى الشارع فهذا خطأ كبير، أو تخرج من الكوافير إلى جهة العمل أو الكلية أو الجامعة فهذا خطأ كبير، وهو قمة التبرج والسفور، وهذا مما نهى عنه الله تبارك وتعالى في كتابه، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الخيانة الزوجية دي ولا ايه؟ الخيانة من الصديق يعني، حاضر، دي ولا دي؟ طيب، بنتنا المتصلة تقول اخت ملتزمة ولله الحمد منتقبة، وحماتها ضاع منها ذهب في بيت عيلة ب10,000 جنيه، وبعدين عشان يعرفوا مين اللي سرق الذهب ده عايزين يجيبوا العراف. ده صح ولا غلط؟ قمة الغلط. ده احنا نقول لا رد الله الذهب، مش مشكلة، ايه يعني ذهب ب10,000؟ ولا نرتكب هذه الحرمة ولا نرتكب هذه المعصية الكبيرة، ان احنا نجيب عراف، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى عرافا لم تقبل له صلاة الاربعين يوما، هنضحي باربعين يوم صلاة لا يقبلها الله عز وجل ويردها في وجه فاعلتها المصلية لمجرد ان احنا ندور مين اللي اخذ الذهب بعشرة الاف، وهل تساوي العشرة الاف هذه المعصية الكبيرة التي حذرنا ونهانا عنها رسول الله؟ مش ممكن. كيف لو جبناه وصدقناه كمان بقى؟ بمعنى العراف هيستعين بجنه وشيطانه ويقول مرات الابن دي اللي سرقت، او يقول بنت الاخت دي اللي سرقت، او يقول بنت الاخ دي اللي سرقت، بنت الاخ ده اللي سرقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. العراف يا اخوة مجرد ان احنا نروح له او نجيبه هذا يفسد علينا صلاة اربعين يوما، يعني مئتين صلاة نضيعهم. ولو صدقناه بما يقول معنى ذلك انه بيدعي العرافة ويدعي علم الغيب، ولا يعلم الغيب الا الله تبارك وتعالى، فده مشكلة كبيرة. بارك الله فيكم، نستعوذ الله عز وجل في الذهب ولا نرتكب هذه الحماقة وتلك الكبيرة وهي معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله اتصالاتكم وتفاعلاتكم وجعلها الله عز وجل في ميزان حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بكم في لقاء قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أرى